بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه والحاضرين والسامعين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب البدء. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر قال: أخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار رضي الله عنهما كانا جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهما، فقال عمر: إنا لا نحب من يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. قال عمر: بلى. فجالس هذا وهذا، فجالس هذا وهذا ولا ترفع حديثنا. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسمي عليا. فقال عمر: فما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فما زال البخاري رحمه الله تعالى يورد الأبواب المتعلقة في الآداب والأخلاق. قال: باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف أخلاقهم. وهذا الباب اشتمل عنوانه على أمرين: الأمر الأول ما يتعلق بكتمان السر، والثاني ما يتعلق بمخالطة الناس ومعرفة أخلاقهم وأحوالهم. وأورد هنا أثرا، وإن كان هذا الأثر ضعيف من جهة الإسناد، وذلك لأن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري هذا مجهول، ولذلك ضعف الشيخ ناصر هذا الأثر، وهو ضعيف لجهالة محمد بن عبد الله، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح. فيقول محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبيه أن عمر بن الخطاب ورجلا من الأنصار كان جالسين، فجاء عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهم، يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب كان جالسا ورجل من الأنصار، فجاء جد محمد هذا عبد الرحمن بن عبد القاري فجلس إليهم، يعني شاركهما المجلس والحديث. فالتفت إليه عمر فقال: إنا لا نحب من يرفع حديثنا، والمعنى أننا لا نحب من يجالسنا وينقل حديثنا أو يرفع حديثنا. فقال له عبد الرحمن: لست أجالس أولئك يا أمير المؤمنين. لست أجالس أولئك، يعني أنا لست ممن يرفع الحديث أو ينقل الحديث إلى أولئك، أو ليس لي علاقة بأولئك الذين ظهر بأن عمر إنما تفرس أو نظر فإذا هو قريب منهم أو شيء قد ينقل إليهم شيء من هذا الحديث. فقال عمر: بلى. فجالس هذا وهذا، قال جالس هذا وهذا، يعني جالس أصناف الناس وانظر في أحوالهم وفي أخلاقهم. ثم قال: ولا ترفع حديثنا، ولا ترفع حديثنا، لا تنقل حديثنا إلى الآخرين. ثم قال للأنصاري: من ترى الناس يقولون يكون الخليفة بعدي؟ فعمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأل الأنصاري عن أحاديث الناس في مجالسهم وهذه طبيعة في النفس البشرية، أنهم يتكلمون في مثل هذه القضايا، من الخليفة، من نائب الخليفة، من كذا من كذا. فسأله قال يعني ماذا يتحدث الناس، ماذا يقولون؟ فعدد الأنصاري رجالا من المهاجرين لم يسم عليا، يعني علي بن أبي طالب. فقال عمر فما لهم عن أبي الحسن، وهذه كنية علي رضي الله عنه، فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. هذا الأثر الذي أورده البخاري رحمه الله تعالى فيه مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام، منها أن المجالس بالأمانة، وهذا أول يعني أمر لا بد من الانتباه إليه، المجالس بالأمانة. ولذلك يقول الله جل وعلا لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. هذا امتداح من الله عز وجل للمجالس التي تعقد على خير، وقد نفى جل وعلا الخيرية عن كل مجلس إلا هذه المجالس الثلاثة، يعني الصفات هذه الثلاث، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وأن هذه المجالس مع ما فيها من الخير أيضا هي بالأمانة، هي بالأمانة، المجالس بالأمانة. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، إذا حدث الرجل أخاه ثم التفت فهي أمانة، بمعنى حدثه حديث خاص والتفت لا يريد أن يسمع حديثه أحد، هذه أمانة. فإذا أذاع صاحبه هذا السر فقد خانه، فهذه خيانة. قد مر معنا في أبواب متقدمة حديث أثر علي رضي الله عنه لا تكون مذايع، لعلكم تذكرون. والمقصود بأن المجالس بالأمانة. الأمر الثاني أن الإنسان ينبغي له بل يجب عليه إذا جلس مجلسا أن يحفظ أسرار ما حصل في هذا المجلس، سواء قولية أو فعلية أو أي شيء من هذه المجالس، إلا إذا ترتب على ذلك ضرر متعدي، كأن يكون هذا المجلس عقد لفتنة والعياذ بالله أو لشر، فنعم، وهذا يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو أحد المستثنيات في مسائل الغيبة الستة التي استثناها العلماء من حرمة الغيبة، وهي ستة. ولذلك ما دام أن هذه المجالس عقدت على شر فنعم يجب التحذير منها وإفشاء أسرارها. الأمر الآخر، لا بأس للإنسان أن يجالس الآخرين إن علم من نفسه قدرة واستطاعة على التأثير عليهم، خاصة إذا كانوا يعني جهال مثلا أو كانوا ليسوا بمستواه العلمي مثلا الشرعي، لا بأس بذلك. ولذلك عمر يقول له جالس فجالس هذا وهذا، يعني أنواع المجالس. أما إذا علم الإنسان من نفسه ضعفا أو عدم قدرة على التأثير فإن السلامة أولى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، ومعلوم أثر الصحبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، أما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، وأما نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا كريهة. والناس يعرفون الشخص بأقرانه وبأصحابه، أنت بالناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. والعرب قديما تقول الصاحب ساحب. إذن هذا راجع إلى قدرة الإنسان واستطاعته على التأثير، فإذا كان لديه قدرة على التأثير ويعني محاولة تغيير هذه المجالس من كونها مجالس يعني شيطانية إلى مجالس إيمانية، فهذا قد يتأكد في حقه، وهذا موجود عند بعض الأخيار وطلبة العلم والفضلاء، والناس يوقرونهم ويحترمونهم إذا دخلوا المجلس، أصغوا إليهم، شربت إليهم الأعناق، شنفت لهم الأسماع، موجود هذا. أما إذا كان الشخص يعتقد بأنه لا يستطيع وقد يخشى على نفسه من أن تتأثر، فكما قلت السلامة أولى. الأمر الآخر بالنسبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، سأل الأنصاري عن حديث الناس، وهذا من حق ولي الأمر أن يستكشف حال رعيته وأن ينظر فيما يقولون وفيما يدوكون ويلوكون من الكلام، فمن حقه. ولذلك سأل الأنصاري عن الناس ماذا يقولون يعني بالنسبة للخليفة من بعدي، وهذا يدلنا على أن هذه الطبيعة في النفس البشرية، وهي الحديث في مثل هذه القضايا. هذا في عهد الصحابة وكانوا يتحدثون، قد صحت طبعا آثار أخرى تحمل هذا المعنى، صحت آثار أخرى تحمل هذا المعنى، أنهم يسألون من الذي سيكون بعد عمر. وتذكرون الحديث الأثر الصحيح أن عمر لما بلغه ذلك أراد أن يقوم في الحج، في الناس يتكلم في مثل هذه القضية، فنصحه عبد الرحمن بن عوف وقال له يعني أنت في مكان يجمع غوغاء الناس وأصناف الناس، وهذا الحديث لا يصلح في هذا المقام، وانظر إلى أثر الصحبة الصالحة كيف أن عبد الرحمن قال كلمة عظيمة، فقال إذا جئت المدينة فتكلم بهذا، تكلم بهذا. ولذلك لكل مقام مقال ولكل حادث حديث، فليس كل كلام حق يقوله الإنسان من دون نظر إلى اعتبار الزمان والمكان والحال، لا، وإنما لا بد أن يكون حكمة وفقه عند الإنسان. فأخذ عمر بن الخطاب بنصيحة أخيه، ولما قدم المدينة يعني قال ما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك فيه بيان فضيلة علي بن أبي طالب، وهذه متقررة عند أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب أول الصبيان إسلاما، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته فاطمة التي هي من أحب أولاده إليه، وهو المبشر بالجنة الرابع والخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه، وله من المناقب والفضائل الشيء الموجود في دواوين أهل السنة والجماعة ولله الحمد والمنة. وعلي رضي الله عنه يعني بلغ من العلم مبلغ لدرجة أن كبار الصحابة رضي الله عنهم يستشيرونه ويراجعونه في كثير من المسائل، ومن جملة ذلك ما كان بينه وبين عمر بن الخطاب من التناغم والانسجام ومن التواصي ومن المراجعة والمذاكرة، الشيء الموجود ولله الحمد. وقام علي من محبته لعمر بتزويجه ابنته أم كلثوم رضي الله عنها ورحمها الله تعالى، زوجها لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وعمر بن الخطاب هنا يثني على علي فيقول فما لهم عن أبي الحسن، فوالله إنه لأحراهم إن كان عليهم أن يقيمهم على طريقة من الحق. ومعلوم بأن عمر بن الخطاب من أخبر الناس بالرجال ومن أعرفهم بالرجال، ومن أكثر الناس يعني من أكثر الناس في مسألة إقامة الحق، لا تأخذه في الله لومة لائم، ولو وجد شيئا على صحابي فإنه لا يرضى بذلك. قصته مع سعد بن أبي وقاص سبق أننا ذكرناها، مع أن حصل كلام، ومع ذلك كان عمر رضي الله عنه له منهج ومسلك في التعامل مع الرجال، وهنا أثنى علي رضي الله عنه ثناء عظيما. نعم.
قال باب التؤدة في الأمور. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا الحسن أن رجلا توفي وترك ابنا له ومولا له، فأوصى مولاه بابنه فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، فقال له جهزني أطلب العلم، فجهزه فأتى عالما فسأله، فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك. فقال حضر مني الخروج فعلمني فقال اتق الله
فعلم.
قال أحسن عليكم شيخنا. فقال حضر مني الخروج فعلمني فقال اتق الله واصبر ولا تستعجل. قال الحسن في هذا الخير كله. فجاء ولا يكاد ينساهن إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله نزل عن راحلته. فلما نزل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة وإذا امرأته نائمة. فقال والله ما أريد ما أنتظر بهذا. فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ السيف قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. فرجع فلما قام على رأسه قال ما أنتظر بهذا شيئا. فرجع إلى راحلته فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره. فرجع إليه فلما قام على رأسه استيقظ الرجل فلما رآه وثب إليه فعانقه وقبله وسأله قال ما أصبت بعدي. قال أصبت والله بعدك خيرا كثيرا. أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك ثلاث مرار فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك.
نعم. قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب التؤدة في الأمور. هذا باب عظيم، باب عظيم. ذكر فيه البخاري رحمه الله تعالى قصة عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. قال التؤدة في الأمور. التؤدة ما معناها؟ التؤدة كلمة رقراقة جميلة، إذا يعني وصلت إلى الأسماع انشرحت لها الصدور واطمأنت لها القلوب. التؤدة هي الأناة، التؤدة هي الحلم، التؤدة هي الصبر، التؤدة هي النظر في العواقب والمآلات. ولذلك هذه الكلمة جميلة. قال باب التؤدة في الأمور. والله جل وعلا قد أمر بالتؤدة في كتابه في مواضع عديدة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم حث على التؤدة، بل إن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام قائمة على التؤدة، على الحلم والصبر والأناة. والتؤدة محمودة عند جميع العقلاء. ولذلك الله جل وعلا مثلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم حينما أنزل عليه القرآن قال لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حينما ينزل عليه جبريل بالقرآن يحرك لسانه خشية أن يتفلت منه، فأمره الله جل وعلا بالتؤدة وبالصبر وبالأناة. لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. كذلك في قصة موسى مع الخضر، موسى مع الخضر، تعلمون القصة التي جاءت في سورة الكهف، وأن الخضر عليه السلام قبل أن يصحبه موسى بشرط أن لا يسأله عن شيء حتى يقوم الخضر وهو الذي يبين يعني هذا الأمر ويفصح عنه ويخبر خبره. فموسى عليه الصلاة والسلام استعجل يعني في السؤال، لما ركب السفينة خرقها، قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. فماذا قال له الخضر؟ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله، قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا؟ قال ألم أقل لك إنك، شوف لاحظ كيف أكدها بمؤكد ثاني، الأولى قال ألم أقل إنك، الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. هنا طبعا استحيا موسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ إن سألتك عن شيء بعده فلا تصاحبني. جاء قضية الجدار، فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري؟ يرحم الله موسى، يرحم الله موسى، لو صبر لو صبر لقص علينا الله شيئا من خبرهم. يعني لاحظ ثلاث مواقف فيها عجائب أظهرها الله جل وعلا وأجراها على يد الخضر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس عند البخاري: يرحم الله موسى لو صبر، لو صبر لقص الله علينا من خبر. يعني أعاجيب، أعاجيب. كذلك الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تريدون تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. انظر إلى هذه الآية، أمر الله جل وعلا بالتؤدى والتبين والتثبت والتروي. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، تثبتوا، تأملوا، انتظروا. يقول أيضا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. النصوص حقيقة في هذا كثيرة جدا، يعني في القرآن من يتأملها يجد معنى التؤدى ظاهر في هذه الآيات الكريمة. وأما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فالسنة مليئة بحث النبي عليه الصلاة والسلام على التؤدة، وكذلك يعني هديه عليه الصلاة والسلام قائم على التؤدة. ولما جاءه الصحابة في مكة كما في جاء في حديث خباب ابن الأرت يقول: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستظل وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فجلس النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان الرجل في من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه ويوضع المنشار على مفرق رأسه فما يرده ذلك عن دينه ولكنكم قوم تستعجلون. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تسير الضعينة من كذا إلى كذا، لا تخاف إلا الله إلا الله. المقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يربي الصحابة على التؤدة، وبإجماع العقلاء أن التؤدة محمودة، التؤدة في الأمور محمودة إلا في أمر الآخرة. فإذا كان في أمر الآخرة فإن المسلم مطالب بالمنافسة وبالمسارعة وبالمسابقة، ولذلك يقول جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ويقول جل وعلا: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة، التؤدة في كل شيء خير إلا في عمل الآخرة. والمعنى أنك لا تؤجل العمل الصالح إلى الغد، مثل ما يحصل عند بعض الناس يقول لك: أتوب إن شاء الله بعدين مثلا، أو مثلا أفعل كذا بعدين، هذا ما يؤجل. بل ربنا جل وعلا حثنا على المسارعة وعلى المسابقة وعلى المنافسة، على المنافسة. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. في كلمة جميلة للحسن البصري رحمه الله تعالى، حكيم هذه الأمة. هذا الحسن البصري يشبه بلقمان. الحسن البصري يقول: من سابقك أو من نافسك، من نافسك في دنيا، من نافسك في دينك فنافسه، ومن نافسك في دنياك فارمها في نحره، ارمها في نحره. والمقصود بأن الإنسان ينافس في عمل الآخرة ولا يتوانى. كثير من الناس هبت لهم الرياح الصالحة وفتحت لهم الأبواب الطيبة فتأخروا عنها وتكاسلوا فذهب، ذهبت مواسمها وذهبت فائدتها. ولذلك إذا هبت رياحك فاغتنمها. فأما مسائل الدنيا لا، الله الله بالتروي، السكينة السكينة، التؤدة التؤدة، الحلم الحلم، التروي التروي. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك يقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل الزلل. وهذا هو الواقع. ولذلك العقلاء جميعهم مجمعون على ماذا؟ على أن التؤدة خير والعجلة شر، العجلة من الشيطان. هذه القصة التي ذكرها الحسن البصري قصة عجيبة، والقصص منهج قرآني وهدي نبوي ومسلك صحابي لا يخفاكم. القرآن يعني ثلثه قصص عن الأنبياء وعن الأمم السابقة والقرون الخالية وعن بعض الأفراد من المؤمنين ومن غير المؤمنين. ولذلك الله عز وجل يقول فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. والقصة لها تأثير في واقع الأمر على النفس، لأن طبيعة النفس البشرية تنسجم مع القصة، حتى إن الإنسان يحرص وهو يستمع إلى القصة، خاصة إذا سيقت مساق مؤثر، أن يتقمص هذه الشخصية وأن يتمثلها، وهذا شيء معروف ومطبوع عليه النفوس البشرية. أما إذا كانت القصة هكذا تساق من دون يعني هكذا سرد من دون مؤثرات ولا شيء من المفردات ولا من الفصول ولا من الترتيب، فهي أشبه بطنين ذباب أو صرير باب. المقصود بأن الحسن رضي الله عنه ورحمه الله تعالى قال إن رجلا توفي وترك ابنا له ومولى، ترك ابن له صغير ومولى، والمولى هو العبد المملوك. والمولى كما يقول الفقهاء على قسمين، مولى من أعلى ومولى من أسفل، لأن المولى قد يكون هو السيد، هو السيد يقال مولاه، ويكون من أسفل إلا اللي هو العبد المملوك الرقيق. مولى يعني عبد مملوك، فأوصى مولاه بابنه، أوصاه بابنه وصية، اعتني بابني مثلا وعلمه وربه وشيء من هذا القبيل، وصية إنسان مودع. فلم يألوه حتى أدرك وزوجه، لم يألوه يعني ما قصر معه، قام بالوصية خير قيام واعتنى بهذا الابن أفضل عناية حتى أدرك يعني بلغ هذا الغلام الولد وزوجه. وفيما يظهر والله أعلم أنه زوجه قريبة منه أو من أرحامه أو من المحرمات عليه، لأن آخر القصة يدل على هذا المعنى. قد تكون أخته من الرضاعة، قد تكون قريبة له من النسب، فزوجه فقال له جهزني أطلب العلم. أراد هذا الولد وقد نشأ زكية وصالحة ومخايله بدأت نواطق بالحسنى وبالهمة العالية، فأراد طلب العلم، وهذا لا يمكن أن يكون هكذا صدفة أو نام واستيقظ ويريد أن يطلب العلم، بل إنه بالمجزوم المحقق المؤكد أنه عاش في بيئة نظيفة، في بيت مثلا بيت علم أو في بيئة ومجتمع يدعو إلى العلم، فأحب العلم فقال له جهزني حتى أطلب العلم، فجهزه فأتى عالما، يعني رحل في طلب العلم. والرحلة في طلب العلم سنة عن الماضي، رحل تلاميذ عبد الله بن مسعود إلى عمر في المدينة، التقوا والعلماء صنفوا في هذا الرحلة في طلب الحديث، الرحلة في طلب العلم. فسأله، أتى عالما فسأله فقال إذا أردت أن تنطلق فقل لي أعلمك، يعني سأله وصية أو نصيحة، قال له إذا أخذت نهمتك من العلم وازددت من العلم فأخبرني حتى أوصيك بوصية. فقال حضر مني الخروج، يعني هذا أخذ سنوات، وكان العلماء قديما لما يسافرون بعضهم يسافر على الأقدام وبعضهم يركب البحار ويبقون سنين في الغربة لطلب العلم. فلما أراد حضره الخروج سأل العالم فقال له علمني، وهذا يدل على أدب هذا الشاب وعلى حرصه على أخذ النصيحة ممن يتقنها، وأيضا واضح عليه التواضع. قال فعلمني، فأوصى هذه الوصية، قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. لاحظ ثلاث جمل، اتق الله واصبر ولا تستعجل، وهذا أيضا يدل على فقه هذا العالم، وأنه مليء بالعلم، لأن طبيعة الإنسان المتمكن العالم هو الذي يختصر العبارة ويجمل الكلام، وهذا هو هذا هو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، فلقد كان قد أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام حتى إن كلامه لا يعده العاد. ولاحظ كيف قال له، ما أعطاه رسالة طويلة من صفحة صفحتين ثلاثة، وما أجلسه جلسة يملي عليه حتى يمل، لا، وإنما قال اتق الله واصبر ولا تستعجل. الشاهد وين؟ ولا تستعجل، لكن وصى أولا بتقوى الله، لأن الله تعالى وصى عباده، قال جل وعلا ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهذه وصية الله للأولين والآخرين، وأيضا وصية الله للنبي عليه الصلاة والسلام، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام هي وصيته لأصحابه ولأمته، قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. كان كثيرا ما يوصي صلى الله عليه وسلم بتقوى الله. أيضا هي وصية العلماء دائما، وصية بتقوى الله عز وجل. المتأمل في كتاب الله يجد التقوى جاءت في سياقات متعددة ومتنوعة، والتقوى كما يقول علي، وإن كان الإسناد إليه لا يصح، لكن اشتهرت عن علي وتناقلتها كتب الأدب وكتب الوعظ، يقول التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ويقول ابن مسعود التقوى هي أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. ويقول طلق بن حبيب التابعي الجليل قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. ويقول بعض السلف التقوى هي أن لا يفقدك الله حيث أمرك، وأن لا يجدك حيث نهاك. وجماهير أهل العلم لا سيما من يكتب يذكرون تعريف للتقوى، ويقولون هي أن تجعل بينك وبين نار الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، والمعنى أنك تجعل بينك وبين معصية الله وقاية، وهي أنك تجتنب هذا الشيء، هذه التقوى. والتقوى سبب من أسباب النجاة من النار، وسبب من أسباب الفهم والعلم في الدنيا. والحديث حول التقوى طويل، وليس هذا مقصود. ثم قال واصبر، الصبر الذي هو أعظم المسالك في طريق العبودية لله عز وجل، أعظم مقامات العبودية، أو من أعظم مقامات العبودية الصبر، الصبر. ولذلك الله عز وجل امتدح أنبياءه بالصبر، وخص منهم خمسة أولو العزم، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، أولو العزم من الرسل. والصبر أيضا مما أمر الله جل وعلا به، أمر به، وجاء الصبر أيضا في القرآن كثيرا، ووعد الله جل وعلا الصابرين بالأجر الذي لا حد له. قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الصبر قيل بأنه مأخوذ من نبات الصبر المر الذي لا يستسيغه الإنسان، ما يمكن أن يتحمله. ولذلك الصبر قالوا هو حبس النفس على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله المؤلمة، هذا هو الصبر. ومتى يظهر الصبر؟ يظهر عند الطاعات والفرائض، وعند المعاصي والذنوب والآثام، وعند الأقدار، أقدار الله المؤلمة، كما موت قريب وفقد حبيب أو ذهاب شيء من الأمور التي تميل إليها النفس البشرية، خسارة مال، شيء من هذا القبيل، هنا يظهر الصبر. لأن ادعاء الصبر سهل، لكن الواقع هو الذي يصدق ذلك أو يكذب. ولذلك من تدرع بالصبر بلغ الغاية، ومن جعل الصبر له مطية وصل إلى النهاية، وقال له واصبر، ثم قال ولا تستعجل، يعني عليك بالتؤدة والتأني والحلم ولا تستعجل. سبحان الله العظيم، وصية عظيمة، لكن شوف أثرها على هذا الشاب. قال الحسن: في هذا الخير كله، يعني في هذه النصيحة الخير كله، أوصى بتقوى الله وبالصبر وبماذا؟ عدم الاستعجال، عدم الاستعجال في أمور الدنيا. يقول: فجاء ولا يكاد ينساهن، يعني رسخت الوصية في ذهني. لماذا؟ أولا من عالم، ثانيا أنها عند الوداع يعني أراد أن يودعه، ثالثا أنها موجزة، رابعا أنها ليست بغريبة، يعني ما أتى بشيء يمكن أن ينسى، ولذلك رسخت في ذهنه. خامسا أن هو الذي طمع في هذه الوصية وهو الذي طلبها، فطبيعي جدا أن يكون قلبه وقالبه حاضرا أثناء هذه الوصية. قال: إنما هن ثلاث. فلما جاء أهله، يعني وصل إلى بلدته، نزل عن راحلته، فلما نزل الدار أكيد بأنه نزل أهله ليلا، نزل أهله ليلا، فلما دخل الدار إذا هو برجل نائم متراخ عن المرأة، عن زوجته التي تركها وغاب عنها سنين عددا. فإذا رجل في ناحية وزوجته في ناحية، هذا الرجل نائم كما أن زوجته نائمة لكنه متراخ عنها، لا شك بأن عرق الغيرة ينبض والإنسان ينتفض غيرة على حرمته. وإذا قال: والله ما أريد ما أنتظر بهذا، يعني هذا الذي أنا رجعت أنتظره مثلا وأريده، فرجع إلى راحلته. فلما أراد أن يأخذ السيف، وهذا فيه ملحظ دقيق، أنه ترك سلاحه في راحلته، ترك سلاحه في راحلته. وهذا حقيقة أيضا فيه مسألة، وهي أن الإنسان لا ينبغي له أن يحمل معه السلاح دائما، إلا في إما يخوض معارك ولا يكون في مجاهيل الصحراء مثلا، أما أن يحمل السلاح وهكذا فهذا أمر خطير. ونحن أبناء الواقع نشاهد قضايا وجرائم قتل سببها ثورة دم بلحظة لا تستحق التراشق بالكلام فضلا عن إطلاق النار، وهؤلاء خلف القضبان يعضون أصابع الندم ويضربون كف الحيرة ويتأوهون ويتأسفون على ما صدر منهم، والسبب ما هو؟ العجل. مشكلة بين اثنين مثلا في الطريق، سبب يعني تجاوز السيارة عليه، بدأ بالكلام، هذا يسبه وهذا يرد عليه، فتطور وحضر إبليس وأطلق النار على هذا الشخص، والمسألة لا تستحق مثل هذا. كذلك ما يحصل بين بعض العوائل وبعض القبائل، نسأل الله السلام والعافية. فانظر إلى هذا الشاب، وضع سلاحه في راحلة سيفه وما أخذ. يقول: فلما أراد أن يأخذ السيف قال: اتق الله واصبر ولا تستعجل. شوف هذه النصيحة ما زال صداها يتردد في عقله وفي نفسه، وتذكر هذه النصيحة فما وجد من نفسه إلا وهو يردد هذه النصيحة من هذا العالم الذي نصح له وصدق معه، فرجع يعني ترك السيف ورجع. فلما قام على رأسه دخل، وجد هذا الرجل ما زال نائما، قال: ما أنتظر بهذا الشيء، يعني ما يمكن، هذه غيرة موجودة في الرجال، ما يمكن أن يتحمل أن رجلا يكون في غرفة نومه. فرجع إلى راحلته، فلما أراد أن يأخذ سيفه ذكره، يعني ذكر وصية العالم، فرجع إليه. فلما قام على رأسه استيقظ الرجل، لما قام على رأسه استيقظ خلاص الآن في المرة الثالثة انتبه، وأكيد أنه انتبه بسبب حركة الدخول والخروج وشيء من هذا القبيل. فلما رآه وثب إليه، يعني قفز إليه، فعانقه وقبله وسأله، وإذا به مولاه الذي جهزه وعلمه، مولاه الذي رباه وعلمه وجهزه وما قصر معه، ما آل معه. قال: ما أصبت بعدي؟ يسأل يقول: ها كيف حالك؟ وش اللي سويته؟ ماذا عملت؟ ماذا اكتسبت؟ قال: أصبت والله خيرا كثيرا. يقول يعني مثلا: كيف هذه الرحلة؟ وهل طلبت العلم والذي حصلته؟ فقال: أصبت والله خيرا كثيرا، أصبت والله بعدك أني مشيت الليلة بين السيف وبين رأسك 3 مرار فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. يقول: اللي أصبته ونلته وفزت به أنني 3 مرات آتي لأضربك بالسيف بسبب أني رأيتك في غرفة نومي، لكن الذي منعني العلم وحجزني العلم متمسكا ومنطلقا من هذه الوصية التي وصاه بها هذا العالم، ولذلك قال: فحجزني ما أصبت من العلم عن قتلك. وهذا يدلنا على ماذا؟ على أن العلم سبب لكل خير، وعلى أن العلم يروض النفوس الملتهبة والمندفعة، وعلى أن العلم ينير للإنسان الطريق والدرب، وعلى أن العلم يجعل الشخص الخفيف ثقيل في التعامل مع الأشياء التي حوله. ولذلك العلم شأنه عظيم، شأنه عظيم، وكثير من الناس تحولت حاله وتبدلت شخصيته بعدما طلب العلم. وهذا يفصح عنه كثير من الناس، يقول: كنت في فترة من الفترات سريع الغضب والاندفاع والتهور، فلما طلب العلم سبحان الله العظيم أصبح حليما، أصبح من أهل التؤدة والأنات والنظر في العواقب. وهذا فضل الله عز وجل يمنحه لهؤلاء المتعلمين. العلم نور والجهل ظلام، وفرق بين النور وبين الظلام. والمقصود بارك الله فيكم من هذه القصة التي أوردها الحسن البصري رحمه الله تعالى ورواها البخاري رحمه الله تعالى، أولا ما يتعلق بفضيلة العلم، وأن العلم سبب من أسباب كل خير، ولذلك العلم بحر لا ساحل له، وكلما ازداد الإنسان علما كشف مقدار جهله، كشف عن مقدار جهله. الأمر الآخر طلب الوصية والنصيحة من العلماء، لا سيما الذين يعني ركبوا الصعبة والذلول وعركتهم التجارب، لأنهم أشجار الوقار، أشجار الوقار، فالعلماء ينصحون، ولذلك الإنسان يحرص على طلب النصيحة منهم. ومن الناس من يعني يحتقر مثل هذا الأمر، يحتقر مثل هذا الأمر، وتجده دائما له اعتزاز بنفسه ولا يستشير الآخرين. النبي عليه الصلاة والسلام وهو نبي الله المؤيد بجبريل وبالوحي يقول تعالى له: وشاورهم في الأمر، وشاورهم في الأمر. وكان كما يقول أظن جابر من أكثر الناس استشارة، كان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس استشارة لأصحابه، وهذه تربية منه صلى الله عليه وآله وسلم. بل حتى في مسائل طلب العلم ينبغي لك أن تستشير العلماء، لأن من الناس من أحب العلم ورغب بالعلم لكنه استعجل، فمن رام العلم جملة ذهب عنه جملة كما يقول العلماء. فأنت إذا يعني في من طلاب العلم انقطعوا بسبب أن العلم ثقل عليهم، لأنهم لم يأتوا العلم من بابه ولا من طريقه، وإنما هجموا على العلم هجوم. فطالب العلم يستشير العلماء ويقول: من أين أبدأ؟ وعند من أحضر مثلا؟ وتنصحني أبدأ بأي كتاب مثلا؟ هذا هو التؤدة، هذا هو الحلم، وهذه الأنات، وهذا هو التواضع مع العلماء. ونصيحة العالم إن لم تنفعك فلن تضرك أبدا، إن لم تنفعك نصيحة العالم فلن تضرك. ولا أتصور أن عالما ينصح طالبا إلا وانتفع بهذه النصيحة، والانتفاع يعني على قدر ما عند الإنسان من استعداد، على قدر ما عند الإنسان من الاستعداد. المقصود بأن هذا من التؤدة ومن الحلم ومن الأنة. نعم.
أنا عندي شيخ كرر الباب.
نعم.
قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يونس عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أشج عبد القيس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن فيك لخلقين يحبهما الله. قلت وما هما يا رسول الله؟ قال الحلم والحياء. قلت قديما كان أو حديثا؟ قال قديما. قلت الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. قال حدثنا علي بن أبي هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال حدثنا من لقي الوفد الذين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس وذكر قتادة أبا نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة.
الله عندي ورسوله
عندي الله
نعم نصفه.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال أخبرنا بشر بن المفضل قال حدثنا قرة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. قال حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا طالب بن حجر العبدي قال حدثني هود بن عبد الله بن سعد سمع جده مزيدة العبدي قال جاء الأشج يمشي حتى أخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. قال جبلا جبلت عليه أو خلقا معي؟ قال لا بل جبلا جبلت عليه. قال الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله.
نعم أحسنت. قال رحمه الله تعالى باب التؤدى في الأمور. وتلحظون بأن الباب تكرر هنا فلعل هذا من النساخ ولعل البخاري قصد هذا فقدم أول ما قدم القصة ثم بعد ذلك أورد هذه الأحاديث الصحيحة في التؤدى أيضا. وأشهر الأحاديث في التؤدى حديث أشج عبد القيس رضي الله عنه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم امتدحه قال إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله. وأشج عبد القيس هذا لقب له بسبب شجة كانت في رأسه يعني ضربة كانت في رأسه فكان يلقب بالأشج أشج عبد القيس. واختلفوا في اسمه اختلافا كثيرا والذي يظهر والله أعلم أن أقرب الأقوال أن اسمه المنذر بن عامر المنذر بن عامر. وعبد القيس هذه قبيلة تسكن البحرين وهي المنطقة الكبيرة بين الأحساء إلى البحر وهي من القبائل العظيمة. وكان بينهم وبين كفار مضر معارك حتى شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قبيلة مضر وكانوا كفارا ولم يستطيعوا أن يأتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام إلا في الأشهر الحرم الذي تضع القبائل فيها السلاح وتضع الحرب أوزارها وينكف يكفون عن القتال. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم أتى وفد عبد القيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما وصلوا المدينة على أطرافها نزلوا سريعا من رواحلهم وقفزوا وأتوا مباشرة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلون يده وأسلموا إلا أشج عبد القيس فإنه ما فعلها وإنما عقل راحلته ثم عقل رواحل أصحابه التي تركوها هكذا مطلقة ثم أخرج عيبته اللي هي نسميها الآن الشنطة أخرجها هذه التي أعد فيها ثيابا نظيفة وطيبة ولبسها ثم لبس العمامة واستعد لملاقاة النبي عليه الصلاة والسلام بكل هدوء. فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام أجله وأحبه وقال إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا. فانظر إلى تصرف أشج عبد القيس فنلحظ بأن جميع أصحابه قيل 13 رجلا ما ذكر ولا اسم واحد منهم، بينما أشج عبد القيس سبحان الله العظيم بقي ذكره وخبره، وبسبب التؤدة بسبب الحلم والأنات. فهذا كان منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك لخلقين، لخلقين يحبهما الله. قال: وما هما يا رسول الله؟ قال: الحلم والحياء. وسيأتي معنا يعني ذكر شيء من هذين الخلقين في أبواب مستقلة. قلت: قديما كان أو حديثا؟ يعني هل هذا ولد معي أم أنه شيء جديد؟ قال: قديما. قلت: الحمد لله الذي جبلني على خلقين أحبهما الله. وكذلك ذكر في الحديث الثاني: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. ذكر هنا الأنا، وفي الحديث السابق ذكر الحياء مع الحلم، وهنا قال الأنا. وفي الحديث الآخر: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا، الحلم والأنا. وأما الحديث الآخر حديث مزيدة العبد قال: إن فيك لخلقين يحبهما الله ورسوله، فهذا حديث ضعيف الإسناد، هذا حديث ضعيف الإسناد. قال: أشج جبلا أو جبلا جبلت عليه أو خلقا معي؟ قال: لا، بل جبلا جبلت عليه. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله ورسوله. المقصود بارك الله فيكم أن هذا الحديث أو هذه الأحاديث تأتي ضمن بيان خلق التؤدة والأنات. ولذلك عندنا الإنسان له صورتان، صورة باطنة وصورة ظاهرة. الصورة الظاهرة ما هي؟ هي هذه الأجساد وهذه الأشباح والجثامين، هذه الصورة الظاهرة. وأما الصورة الباطنة فهي الأخلاق، الصورة الباطنة هي الأخلاق. والأخلاق هذه في واقع الأمر على قسمين: جبلي ومكتسب، جبلي ومكتسب. ما معنى الجبلي؟ الجبلي الخلق الجبلي هو الذي يولد مع الإنسان، يعني الإنسان يولد حليم، يولد مثلا كريم، يولد شجاع. هذه أخلاق جبلية يعني طبع عليها الإنسان، ويوجد من الناس، بل كثير من الناس يولد هكذا. أما المكتسب فهو الخلق الذي يكتسبه الإنسان، يكتسبه الإنسان بالقوة يعني بالفعل، بمعنى يتدرب عليه. وهذه الرياضة تسمى الرياضة عند العلماء رياضة النفس، وهي اكتساب هذه الأخلاق. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر، والتاء هنا طلبية، ومن يتصبر يعني يطلب الصبر يصبره الله. إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم يعني بالكسب، ومن يتصبر يصبره الله. أشج عبد القيس لما قال النبي عليه الصلاة والسلام له هذا الكلام سأل: يا رسول الله، هذا قديم ولا جديد حديث؟ قال: بل قديم. قال: الحمد لله الذي جبلني على ما يحب الله. والمعنى بأن الإنسان يحمد الله عز وجل إذا وفق لخلق طيب، يحمد الله سبحانه وتعالى ويشكره ويثني عليه. واختلف العلماء في المفاضلة بين الأخلاق الوهبية أم الأخلاق الكسبية. الأخلاق الوهبية هي التي تولد مع الإنسان، والأخلاق المكتسبة هي التي يكتسبها الإنسان، يكتسبها ويجتهد في أن يصل إليها مثلا، على قولين. الراجح فيما يظهر وهو قول جمع من أهل التحقيق أن الأخلاق المكتسبة أفضل. لماذا؟ لأن فيها مجاهدة وفيها مشقة وفيها صبر وفيها أشياء كثيرة يقوم بها الإنسان، ففيها عمل من قبل المكلف. أما الوهبية فهي هبة من الله عز وجل، لم يبذل فيها جهدا ولم يشق في تحصيلها، بخلاف الأخلاق الكسبية. إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. والمعنى بارك الله فيكم بأن التؤدة هذه خير، والإنسان الذي يتخلق بخلق التؤدة موفق، ومسدد سبحان الله العظيم. ولذلك تجد الإنسان الذي يتروى في الأمور وينظر إلى المآلات والعواقب تجده دائما مسدد وموفق، بخلاف الذي يستعجل الأمور، خلاف الذي يستعجل الأمور. فانظر في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. يعني هذا فعلا يختصر لنا مسألة عدم التؤدة، أن النهايات الندم، النهايات الندم. والعرب قديما تقول: نم على الندم ولا تنام على الدم، وهو يتسق مع هذه القصة التي ذكرناها قبل قليل، حيث إنه يعني تأنى وصبر وراجع نفسه، ولذلك ما نام على الدم، وإنما حصل له يعني بهذا التأني وبهذه التؤدة أنه كشف له الحال، كشف له الحال. وهذا كما ذكرت يعني يأتي في جميع الأمور، في الحياة الزوجية، في الحياة الأسرية عموما، حتى في الحياة الوظيفية. يعني تجد بعض الناس الآن يستعجل مثلا في اتخاذ قرار بالتقاعد، أو مثل ما يقولون بقوسين التفنيش من العمل، والسبب ما رقوني، ما حصلت على ترقية، زملائي كلهم ترقوا، ما يدري الخير أين، ما يدري الخير أين. ولذلك التأني والصبر مهم جدا، ومشاورة العلماء ورجوع إلى الحكماء، هذه تعطيك قدر كبير من إصابة الحق، أو على أقل تقدير تعطيك قدر كبير من الوصول بدرجة جيدة إلى يعني النضوج، حتى تتخذ القرار، حتى تتخذ القرار. حتى في المسائل الاقتصادية والتجارية والمالية الإنسان يكون صبور. يعني بعض الناس مرت علينا أزمات، تذكرون أيام الأسهم وما حصل من الخسائر، يعني بعض الناس كان في عافية وعنده خير وما عنده يعني رغبة، فلكن شاف الناس ومع الناس وحصل سبحان الله يعني حصل عليه خسارة فادحة. يمكن بعض الناس الذين خسروا عندهم رؤوس أموال ويعني رجعوا من جديد، لكن هذا استعجل لأنه قلد الآخرين. لكن لو شاور إنسانا وتأنى وصبر ونظر في الحال، ممكن أنه يقال له: أنت ما يصلح لك أنك تدخل في هذا الباب، هذا باب ما يصلح لك، هذا يصلح لغيرك مثلا. مثلا كذلك بعض التخصصات العلمية مثلا في الجامعات أو كذا، بعض الشباب يقلد أصدقائه، يقول: أنا فلان وين يروح بروح معه، ثم سبحان الله تضيع عليه سنوات ويحصل له فشل، والسبب أنه استعجل وقلد وحسب بأنه سيكون مثل صاحبه. والواقع بأنك تتأنى وتتروى وتسأل وتراجع، هذه من الأمور التي تدخل في مسألة التؤدة، التؤدة والنظر والتأني والحلم، هذه كلها حقيقة يفرزها خلق التؤدة. لأن ما يمكن الإنسان أن يصل إلى التؤدة إلا بصبر وبحلم وبأناه وبنظر إلى العواقب وبالمشاورة أيضا. نعم.
قال: باب البغي. قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا فطر عن أبي يحيى: سمعت مجاهدا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لو أن جبلا بغى على جبل لدك الباغي. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتجت النار والجنة، فقالت: النار يدخلني المتكبرون والمتجبرون، وقالت: الجنة لا يدخلني إلا الضعفاء والمساكين، فقال للنار: أنت عذابي أنتقم بك ممن شئت، وقال للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من شئت. قال: حدثنا عثمان بن صالح قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: حدثنا أبو هانئ الخولاني عن أبي علي الجنبي عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا فلا تسأل عنه، وأمة أو عبد أبق من سيده، وامرأة غاب زوجها وكفاها مؤونة الدنيا فتبرجت وتمرجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل نازع الله رداءه فإن رداءه الكبرياء وإزاره عزه، ورجل شك في أمر الله والقنوط من رحمة الله. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا بكار بن عبد العزيز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا البغي وعقوق الوالدين أو قطيعة الرحم يعجل لصاحبها في الدنيا قبل الموت. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا مسكين بن بكير الحذاء الحراني عن جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه وينسى الجذل أو الجذع في عين نفسه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد
قال أبو عبيد عندك؟ قال أبو عبيد عندك؟ الجذل الخشنة.
أحسن الله يكن شيخنا. قال أبو عبيد: الجذل الخشبة العالية الكبيرة. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا الخليل بن أحمد قال حدثنا المستنير بن أخضر قال حدثني معاوية بن قرة قال: كنت مع معقل المزني فأماط أذى عن الطريق فرأيت شيئا فبادرته فقال: ما حملك على ما صنعت يا ابن أخي؟ قال: رأيتك تصنع شيئا فصنعته. قال: أحسنت يا ابن أخي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أماط أذى عن طريق المسلمين كتب له حسنة، ومن تقبلت له حسنة دخل الجنة.
خلاص. صلى الله وسلم على الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه حصة الإجابة على الأسئلة المرسلة عبر الموقع. طبعا أنا تأملت الأسئلة الآن، وجدت أسئلة كثيرة حول قضية شراء الذهب عن طريق البطاقة، تكرر أكثر من سؤال، ولذلك أجيب على هذه الأسئلة بجواب واحد. بالنسبة لشراء الذهب، لا بد أن يكون، إذا كان الشراء بالنقود، لا بد أن يحصل فيه التقابض، والتقابض كما ذكرنا في الدرس اليوم، التقابض على قسمين، على نوعين: تقابض حقيقي وتقابض حكمي. التقابض الحقيقي أن يقبضه المال بيده، والحكمي أنواع منها البطاقات، البطاقة الائتمانية. فإذا فعلا مثلا حاسب عن طريق البطاقة ودخل المبلغ في حساب البائع، بائع الذهب، فقد تم التقابض، ودخول المبلغ في حساب البائع يكون عن طريق وصول رسالة إليه تخبره بأن المبلغ دخل في حسابك، دخل في حسابك. أما إذا قيل بأن المبلغ سيدخل في الليل أو يدخل ثاني يوم، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الأخوة الذين سألوا يقول: أتتني رسالة بخصم المبلغ. قد أخبرني بعض الفضلاء في المجلس السابق بعد الدرس، قالوا بأن المال هذا يحجز، المال يحجز يوم يومين، ولذلك هذا لا يسمى قبض، لا حقيقي ولا حكمي. وفيه العلة التي ذكرناها التي تجعل عملية الشراء هذه لا تصح. وبعض الذين يسألون يقولون بأنه لا، يدخل في حساب صاحب المحل، إذا تأكدت فعلا وقال لك هذا هو المبلغ، خلاص تم البيع ولله الحمد. أما يقول لك خلاص، هذا حجز للمبلغ، وأحيانا قد يرجع المبلغ، وذكروا لي بأن هناك حالات رجع فيها المبلغ، على هذا لا تصح هذه الصورة. ما حكم السترة المصنوعة من الخشب، وهل هي من المصالح المرسلة كالخطوط التي تسوى بها الصفوف، لأن المقتضي فيهما واحد، ومع ذلك لم يوجد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للسترة، ليس عندنا في السنة النبوية ما يدل على اختيار نوع معين، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا إلى السترة الفلانية، ما في شيء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى عنزة، إلى الحربة المعروفة، صلى إلى جدار صلى الله عليه وسلم. الصحابة كانوا يصلون إلى السواري وإلى ظهور الرجال، ولذلك لا يجوز التشدد في مثل هذا. يقول: ما يمكن إلا أن تكون من الخشب أو من كذا، هذا باطل. بل نص بعض الفقهاء إلى أن السترة ممكن أن تكون خط في الأرض، وهذا مذهب معروف، وإن كان الحديث الذي ورد فيه ضعيف، لكن يقولون نعم يكون حتى ولو كان خطا في الأرض، مع أنهم يقولون من السنة أن تكون يعني السترة مرتفعة حتى يعرف المار بأن هذه سترة، ولذلك لا يشدد في هذا. هل بلع النخامة تفطر؟ الصحيح بأن النخامة لا تفطر، سواء نزلت من الرأس أو يعني ارتفعت من الصدر، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. ما هو الأفضل في يوم عرفة في السفر، الصوم أم الفطر؟ إذا كنت قادرا على الصوم فالأفضل في حقك الصيام، خاصة وأن عرفة يفوت ليس كبقية الأيام، فهو يوما في السنة. وأما إذا كنت عاجزا أو يشق عليك الصيام فالحمد لله هو نفل، والله جل وعلا رخص للمسافر أن يفطر في الفريضة، أن يفطر في الفريضة. هل من آداب الدعاء أن يدعو بالدعاء لنفسه 3 مرات؟ من آداب الدعاء الإلحاح بالدعاء على الله عز وجل، وذكر العلماء من صور الإلحاح تكراره 3 مرات، أن تكرر 3 مرات: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي. قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يكرر الدعاء 3 مرات والرقية 3 مرات، كما رقى سعد، دعا لسعد قال اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا. فنعم يكرر 3 مرات. هل إعطاء الوالدين والزوجة مبلغ شهري سبب للبركة والزيادة؟ الجواب نعم، بالنسبة للوالدين هذا بركة وخير، وبالنسبة للزوجة حق، هذا بالنسبة للنفقة هذا حق، وأما بالنسبة للوالدين لا شك بأن هو حق أيضا للوالدين إذا كانوا فقراء، وأما إذا كانوا أغنياء فإعطاؤك للوالدين سبب من أسباب البركة، وتجد هذا في نفسك وفي مالك. هل ورد أدعية معينة لذبح الأضحية؟ الذبح عموما على الأضحية أو على غيرها أن يذكر اسم الله عليه، لأن من لم يذكر اسم الله على الأضحية أو على الذبيحة عموما فإنها وقيدة، قال جل وعلا: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا إذا كان تعمدا، وأما إذا كان نسيانا فاختلف العلماء في ذلك، فريق ذهب إلى أنها لا تؤكل ولو كان نسيانا، والقول الثاني قالوا إذا تركها نسيانا فتؤكل، تؤكل لأن هذا عارض من عوارض الأهلية ومانع، ولذلك يقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال الله تعالى كما في الحديث الصحيح عند مسلم، قال الله تعالى: قد فعلت. وبالنسبة للأضحية يقول: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، ثم إذا أراد أن يعني يقول مثلا: اللهم عني وعن أهل بيتي وعن أهلي وأهل بيت الأحياء والأموات، لا حرج في ذلك، ما عندنا غير هذا فقط: بسم الله، والله أكبر، اللهم منك ولك، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، اللهم عني وعن أهل بيتي مثلا، هذا واللي، أما غيرها لم يثبت شيء في حدود علمي واطلاعي. هل يجوز الجمع بين قضاء رمضان وصيام يوم عرفة في عرفة؟ الجواب نعم، يجوز لمن عليه قضاء من رمضان أن يصوم في 9 ذي الحجة أو في يوم عرفة، يعني إذا كان يوم مثلا يصوم في يوم عرفة. هل النخلة التي في البيت عليها فيها الزكاة؟ النخلة التي في البيت إذا كان يعني التمر يصل إلى النصاب نعم، إذا كانت النخلة الواحدة تنتج مقدار نصاب فأكثر نعم، والنصاب 5 أوسق، ويقدر بالكيلوغرام الحالي 612 كيلو أو 18، وبعضهم يقول 30، 600 وزيادة على 30، لكن عموما من باب الاحتياط إذا بلغ التمر 600، أنا قلت 60، 600 كيلو غرام، 600 كيلو غرام وجبت فيها الزكاة. لكن هل في نخلة تثمر 600 كيلو؟ ما يمكن، على العموم احنا نقول إذا قال الشخص نخلة، لأن السؤال يقول نخلة، قد يكون السائل قصده نخيل في البيت مثلا، فينظر إلى النصاب. اشتريت أضحية وتركتها عند المحل لحين موعدها وماتت قبل العيد بيومين، ماذا يترتب علي؟ من اشترى أضحية وعينها ثم ماتت فإنه ينظر، فإذا كان فرط أو اعتدى لزمته أضحية أخرى، وأما إذا كانت ماتت هكذا من دون تسبب ولا ضرر، من دون تسبب ولا اعتداء ولا تفريط، فإنه لا يلزمه أضحية مكانها، لا يلزمه أضحية مكانها بعدما عينها، لا يلزمه ذلك إلا أن يشاء. يقول: العام الماضي رميت الجمرات في اليوم الأول من أيام التشريق، لكن تعبت كثيرا بسبب الحر وبعد المسافة من المخيم إلى الجمرات، فقمت بتوكيل زوجي ليرمي عني الجمرات، فهل يصح هذا أم لا؟ بالنسبة للأخت السائلة تقول بأنها رمت في اليوم الأول لكنها ما استطاعت بعد ذلك، وحصل لها مشاق وتعب، وكان المخيم بعيد، ثم وكلت زوجها، يظهر بأن هذا التوكيل صحيح، وذلك للأعذار التي أشارت إليها وذكرتها، لا شيء عليك، ويجوز التوكيل في رمي الجمرات للعاجز، للعاجز مثل ما ذكرت الأخت في سؤالها. حكم بيع الموصوف بالذمة عن طريق الدين، حكم بيع الموصوف بالذمة عن طريق الدين، من يفسر لنا السؤال؟ وين السائل؟ وين السائل؟ إذا كان يقصد يعني البيع الموصوف بالذمة اللي ما قبضته أنت، هل تجوز أنك تبيعه؟ هذا يقصد كاكب؟ ها؟ لأن هذه مسألة خلافية، يعني هل الآن الشخص الذي دخل في عملية سلم ولم يقبض بعد المسلم فيه هل له أن يبيعه أم لا؟ هذه مسألة خلافية. عموما وضح سؤالك بارك الله فيك. إذا لعن الرجل زوجته بنفي الحمل وثبت النفي وفرق بين الزوجين فرقة مؤبدة، هل في هذه الحالة ينسب الطفل بعد الولادة لأمه؟ وهل إذا ادعاه الزاني بأنه هذا الطفل ابنه ينسب إلى أبيه من الزنا بعد الفرقة؟ أولا بالنسبة للعان لا بد أن يكون على نفي الولد، هذا الأمر الأول، وإذا تمت الملاعنة فرق بينهما فرقة أبدية على الراجح، وإذا قام الزوج فكذب نفسه بعد اللعان فإنه قاذف يجلد وتجري عليه أحكام القذف ولا ينسب إليه الولد وإنما ينسب إلى أمه. يقول: شخص ينسى التواصل مع رحمه من دون قصد ولما يتذكر يتواصل معهم، ما حكم ذلك؟ لا حرج عليه، لا حرج، ما دام أنه نسي نسيانا فلا شيء عليه، النسيان عارض وعذر. نعم. هل الأقساط في جميع المنتجات حرام أم في الذهب فقط؟ ذكرنا هذا في الدرس إن كنت ممن حضر، قلنا بأن الذهب والفضة يختلفان عن بقية الأصناف الربوية، فلا يجوز فيهما لا التفاضل ولا التأخير والنساء، وإنما لا بد فيهما من التقابض والتماثل، وأما إذا كان اختلفت العلة فيجوز التفاضل ويجوز النساء، يعني علة الثمنية مع علة القوت والطعم، واضح؟ فتنبه لهذا بارك الله فيك. يقول: كيفية التماثل بين التمر السكري والتمر الخلاص في زماننا الحالي، هل بالوزن أم بالصاع؟ لا الآن ما في صاع، في صاع الآن أحد يعني يوزن بالصاع؟ ما في الآن، كيلو جرام كلها كيلو جرامات، صح ولا لا؟ في لا صاع ولا مد ولا، الآن بالكيلو جرام، بالكيلو جرام. طبعا الفقهاء عندهم مسألة أن التمر هذا لو وزن يقولون بأن هذا لا يصلح، هذا ما يجوز. الصواب بأنه يجوز، يعني قضية الكيل والوزن التي ذكروها باعتبار الزمان السابق، لكن بالنظر الآن ما في شيء. الآن المطعومات هذه كلها توزن وزن، ما في مكاييل تكال فيها، وإنما وزن بالكيلوغرام، ولذلك هذا لا يؤثر في مسألة الربا أو مسألة التفاضل، ما يؤثر. يقول: حلفت أن لا أعود إلى ذنب، وإن عدت أحلق شعري وعدت، هل يكفي علي الكفارة أم علي حلق شعري؟ بالنسبة للكفارة تلزمك، وأما حلق شعرك إذا كنت تعتقد بأن هذا من شروط التوبة أو شيء من هذا القبيل فلا يلزمك، لأن هذا فعل مبتدع كان عليه بعض المنحرفين قديما يأمرون من أراد التوبة بأن يحلق رأسه. وأما إذا أردت معاقبة نفسك لكون الذنب سببه تطويل شعرك مثلا، لا، عليك أن تحلق شعرك وعليك الكفارة. لدي شركة مقاولات، اشتغلت لصديق لي في بيت أبيه صيانة بمبلغ 35,000، هل فيها الزكاة كل سنة؟ ولا أعرف متى سوف يدفع المبلغ. أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للزكاة من شروط وجوبها استقرار الملك، ملك المال. أنت المال غير مستقر عندك، ما قبضت، ولذلك حتى تقبض المال وتكون يدك على المال تستقبل به سنة جديدة، خاصة وأن يعني مسألة الصيانة هذه ليست يعني لا تنتهي بوقت قصير، وإنما تحتاج إلى زمن تستوفي المبالغ من خلال العمل. فلذلك إذا قبضت استقبل سنة جديدة بهذا المبلغ. كيف نجمع بين بيع السلم ومنع النبي صلى الله عليه وسلم بيع ما ليس عنده؟ أنا ذكرت هذا ولا لا؟ وين السائل اللي ما انتبه للدرس؟ ذكرنا هذا، راجع الدرس بارك الله فيك. يقول: ما حكم الشراء بالعملة الأجنبية بالبطاقة، علما بأن المخصوم من البطاقة يكون بعملة الدرهم مثلا حال التواجد في بلد أجنبي، والشراء بالبطاقة المحلية؟ هذا هو الصرف. عملية الصرف لا بد فيها من التقابض، سواء سحبت بالبطاقة من مكينة أو جهاز وأنت في بلد آخر أو اشتريت، لا بد من التقابض. خلاص، صلى الله وسلم على عبده ونبيه.